بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثالث في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرامي من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة، باب المياه، الحديث الخامس. قال المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث فيه توجيه نبوي راق يدل على العناية التي لا مثيل لها بما يتعلق بأمور الطهارة التي هي زينة العبد في الدنيا. نجد فيه عناية بصحة الإنسان، ونجد فيه صورة من صور جمال وروعة هذه الشريعة التي اعتنت بدقائق وتفاصيل حياة العبد لتضمن له حياة كريمة. وكذلك نجد في الحديث المنع من أذية الناس، المنع من أذية الناس وإلحاق الضرر بهم بأي عمل من الأعمال التي لم يؤذن بها. قبل أن أبدأ بذكر فوائد الحديث، أكرر قراءة الحديث مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: منه، يعني ثم يغتسل منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. فوائد الحديث: أولا، راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته، يعني نبذ عن حياته، في الحديث الأول. ثانيا، الحديث متفق عليه، وقد ساق ابن حجر أكثر من رواية للحديث لما تحمله كل رواية من فائدة جديدة في مسألة التعامل مع الماء الراكد، في مسألة التعامل مع الماء الراكد، وسيأتي تفصيل ذلك. ثالثا، أفادت الرواية الأولى النهي، في نهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة من خلال الانغماس فيه. إيش الرواية بتقول؟ أول رواية، رواية مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ما هو الماء الدائم؟ الماء الدائم هو الماء الراكد الساكن الذي لا يجري، لا ينتقل من مكانه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني لا يغتسل من الجنابة، الجنابة حدث أكبر، تكون هذه الجنابة تكون إما بسبب الجماع أو نزول المني، تكون بسبب الجماع أو نزول المني، لأنه ممكن يكون في جماع ما في نزول مني، الغسل واجب، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن الجنابة حدث أكبر يكون بسبب الجماع أو نزول المني من احتلام وغيره. هل الجنب نجس البدن؟ الجواب لا، الجنب طاهر البدن، ولكن انغماسه في الماء على العموم يستقذره غيره، بل هو قد يستقذره لتلك الإفرازات التي قد تخرج منه. سئل أبو هريرة رضي الله عنه في نفس الحديث عن كيفية الانتفاع من الماء الدائم في الاغتسال. واحد يريد أن يغتسل في ماء دائم راكد ساكن، كيف يغتسل؟ كيف هكذا سؤال؟ كيف يعمل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يتناول منه فيغتسل خارجه، ما ينغمس في الماء. والظاهر بتتبع روايات وفقه الحديث أن تقييد الغسل بأنه من الجنابة خرج مخرج الغالب، يعني لا يفهم من الحديث أنه يجوز الاغتسال فيه من غير الجنابة. واحد جسمه متسخ، ما هو جنب، جسمه متسخ، يجوز في ماء راكد؟ يجوز؟ لا، لا يجوز. لا يجوز، لأنه إذا نهي عن الاغتسال فيه من الجنابة، مع أن الإنسان يحتاج إلى الاغتسال من الجنابة، مع أن الإنسان يحتاج، فإذا كان النهي عما يحتاجه الإنسان فغيره من باب أولى، ولأن تلوثه بالاغتسال من الأوساخ يكون أشد من تلوثه باغتساله من الجنابة. وهذا الحكم يا إخوة يا أخوات ينطبق على ماء المسبح، حيث يجتمع فيه عدد من الأشخاص، إذا قصد أحدهم التنظف في ناس في المسبح، إذا قصد أحدهم التنظف أو رفع الحدث هذا مما لا ينبغي. أما إن كان بدنه نظيفا وأراد السباحة للهو وللترويح عن النفس وللتدرب على القوة هكذا، فلا حرج في ذلك، طبعا مع التذكير بالشروط الشرعية الخاصة بالسباحة. رابعا، أفادت رواية البخاري ورواية مسلم الثانية. الآن الرواية الأولى قلنا ما الذي أفادته، ما بصير واحد يغتسل، لا يجوز أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. الرواية الثانية رواية البخاري ورواية مسلم حرمت الجمع بين البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه أو منه، بعيد، حرمت أن تجمع بين شخص بال في ماء دائم ثم اغتسل فيه، بال في ماء دائم ثم اغتسل منه، لأنه اغتسل فيه يعني انغمس بنفسه، اغتسل منه جعل يأخذ الماء ويصب على نفسه وهو خارج الماء. إيش الرواية؟ الرواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه. ليس المقصود هنا أن يبول ثم يغتسل مباشرة، ما في حدا بيعمل هيك، هذا لا يقدم عليه عاقل. واحد جالس وفي ماء دائم بال فيه ثم أخذ هذا المال وصار يغتسل، لا ليس. طيب إيش المقصود؟ ما المقصود إذن؟ المقصود لا يبول هذا الرجل أو هذه المرأة، لا يبولن في هذا الماء الدائم مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه أو يتوضأ، قد ينتفع هو فيه أو غيره، فلا يبولن فيه وقد يحتاجه في يوم ما ليغتسل أو يتوضأ، كيف يبول بما سيكون طهورا له بعد؟ واضح. خامسا، رواية أبي داود. رواية أبي داود فيها فائدة مهمة جدا، تفيدنا أن البول في الماء الراكد منهي عنه لذاته، ما بصير واحد يبول في الماء الراكد وإن لم يرد الاغتسال فيه، حتى لو ما بده يغتسل ما بصير يتبول في الماء الراكد، لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول، فتضر كل من استعمل هذا الماء، بل ربما استعمله هذا البائل نفسه، ولا فرق في ذلك بين البول في الماء أو البول في إناء ثم صبه في الماء، وكذلك إذا بال بقرب الماء بحيث يجري البول إلى الماء، هذا كله مذموم قبيح منهي عنه. تفيد رواية أبي داود كذلك، إذن رواية أبي داود جاء النهي فيه عن البول في الماء الراكد على حدة، وكذلك أفادت أن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة منهي عنه لذاته، يعني لا يشترط اجتماعهما للمنع. رواية البخاري هكذا توهم. إيش رواية البخاري؟ رواية البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فمن قرأ هذه الرواية ظن أن المنع في اجتماع الأمرين، أن يبول ويغتسل. أما رواية أبي داود هذا نصها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهذا نهي وهذا نهي، إذن المنع متجه لكل فعل منهما، وإن كان فعلهما معا أشد منعا، أشد تحريما أو كراهة. سادسا، بما أن علة البول في الماء الراكد معقولة ومعلومة، ليش ما تبول في الماء الراكد؟ طبعا العلة خشية إفساد الماء بتنجيسه، بيفسد الماء، فيمكن قياس حرمة التغوط، ما بصير واحد يقضي حاجته هناك من البراز والغائط أو يستنجي في الماء، ما بصير هذا الكلام، هذا يقاس على البول، وكذلك يقاس حرمة إلقاء النجاسات في الماء الراكد وكل ما يستقذر، ما بصير واحد يفسد الماء الراكد لا على حاله ولا على غيره. سابعا، لاحظوا أن النهي جاء في حق الماء الدائم المستقر الراكد، فدل ذلك على أن الحكم في الماء الجاري مثل الأنهار والسواقي ليس كذلك، هذا ماء متجدد جاري، فالأصل فيه الجواز، جواز الاغتسال من الجنابة وجواز البول إذا قامت الحاجة عند أهل العلم، بشرط ألا يفسده على غيره أو يقذره عليه، يعني ما يفسد على غيره. إذا كان هذا الماء الجاري يمر على غيره، في ناس إلى الأمام بمر عليهم هذا الماء ممن ينتفع به، ليس له إيذاء الناس في هذه الحالة، وحرمة أو كراهة ذلك معقولة المعنى، من بال أو اغتسل في ماء دائم لا يجري لا يتبدل لا يتبدل هذا أفسد الماء بتقديره على المنتفعين به. الآن اغتسال واحد في ماء دائم بيسبب نفور الآخرين منه، مع أنه قد لا يؤثر على طهورية الماء. انتبهوا يا جماعة، واحد جنب اغتسل في الماء، هل الماء يصبح نجس؟ الجواب لا، لا لا يصبح نجس، يبقى الماء على طهوريته، بخلاف ما لو بال فيه، واحد بال البول نجس، فإن الماء ينجس إذا تغير أحد أوصافه. ثامنا، الأصل عند جمهور علماء الأصول أن النهي يفيد التحريم، يعني يحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، وهذا قول بعض العلماء حرام، ومنهم من قال لا ليس حراما وإنما هو مكروه، لأن الأصل في الماء الطهارة ولا يحكم بفساد الماء للظن. وأيضا في يعني مسألة علمية عند أهل العلم، إنه النهي إذا كان في باب الأدب والنظافة يفيد الكراهة، أما إذا كان في باب العبادة المحضة جيد فيما يتعلق بالوضوء يتعلق بالصلاة يتعلق بالزكاة، إذا كان النهي هذا يفيد لا الحرمة، أما إذا كان في باب الأدب والنظافة، وإحنا حديثنا في باب الأدب والنظافة، فالنهي جاء في باب الأدب والنظافة، فقالوا بالكراهة ما قالوا بالحرمة. إذا صار عندي قول يقول بالحرمة وعندي قول يقول بالكراهة، ومن العلماء من حرم ذلك في الماء القليل دون الكثير. مسألة علمية، لو أن أحدهم اغتسل في ماء راكد لرفع الجنابة، هل ترتفع؟ يعني هل يجزئ الغسل؟ الآن عند من قال بالكراهة نعم يجزئ ويصح الاغتسال كما أشرنا قبل قليل، وأما عند من قال بالتحريم فقد يقال بعدم صحة الغسل. ليش؟ لأن النهي متوجه لذات الفعل لا يغتسل، بما أنه لا، إذن هذا يدل على فساد المنهي عنه، والكلام موجود عند أهل العلم. تاسعا، ظاهر الحديث أنه لا فرق في الحكم بين الماء القليل والكثير، مع أن الماء القليل أسرع تلوثا وتغيرا، لكن هذا يا إخوة إخوات ليس على إطلاقه. اتفق الفقهاء على أن الماء المستبحر، شو يعني ماء مستبحر؟ يعني ماء كثير لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال، مثل ماء البحر، هذا لا يدخل في النهي بالاتفاق، هذا مخصص بالإجماع، إجماع العلماء والفقهاء. هذا ما يتعلق بفقه وأبعاد هذا الحديث، نسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.